بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر هواتف البرنامج. بالأمس عندي الأخ أبو محمد بارك الله فيه من السعودية، ضاق الوقت عن الإجابة على سؤاليه. السؤال الأول يقول فيه: عندنا يتداولون في الواتساب فيما يتعلق بأذكار الصباح والمساء، يقول بأنكم لا تقولون أصبحنا وأصبح الملك لله، وإنما قولوا أصبحنا والملك لله، هل هذا الكلام صحيح؟ أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مجموعة من الأذكار والأدعية يقولها الإنسان في الصباح، وأيضا يقولها في المساء. ومن جملة ما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في السنن بإسناد صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرشد إلى أن يقول المسلم إذا أصبح: أصبحنا وأصبح الملك لله. وأما ما يذكره بعض الناس من قول لا تقول أصبحنا وأصبح الملك لله، فسبب ذلك جهل بمعنى هذا الذكر وبمعنى هذا الدعاء، فيظن القائل بأنه إذا قال أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني كأن الملك تجدد لله من جديد، وكأنه ذهب عن الله وعاد إليه، مثل النفس البشرية: أصبحنا وأصبح الملك لله. وهذا فهم سقيم ينم عن جهل وينم عن عدم معرفة، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يتكلم في مثل هذه القضايا بذوقه ورأيه وهو لا يمتلك أدوات الفتوى ولا أدوات الاجتهاد، وليس عنده الأهلية إلى أن يتصدى إلى مثل هذه النصوص. وهذا فهم عجيب ما فهمه لا الأولون ولا الحاضرون، ما حد فهم مثل هذا الفهم، ولن يفهمه أيضا من يأتي بعدا. ولذلك أصبحنا وأصبح الملك لله، يعني ملك الله باق مستمر دائم، هذا هو الذي ذكره أهل العلم. وسبق أنني قلت لك بأن لي جواب مطول في حلقة سابقة حول هذه المسألة، وذكرت أمثلة كثيرة حقيقة في قضايا أخرى قد يساء فهمها، حاولت أنني يعني أبين وأوضح المعنى المراد. طيب أرجع لك محمد، بس أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي. علي،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ كيف حالك؟
حياك الله يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول: ما حكم من يقدم العقل عن النقل في الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
نعم.
السؤال الثاني: إذا شخص تنازل عن حصته من الورث مجرد كلام، يعني قال لأخوته تنازل عن الورث، أما تم التوديع طالب بحصته، يعني ما الحكم؟ وإذا كان تنازله مسجل يعني بالمحكمة أو حاجة وطالب، هل يعطى حصته؟
إن شاء الله. السؤال الثالث.
السؤال الثالث: أريد أن تشرح لي حديث أن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الإمامة فلا يجدون إماما يصلي به.
نعم.
والرابع: ما الحكم من نهي النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام بعد العشاء، وأنه صلى الله عليه وسلم كان ينام بعد العشاء مباشرة، ما الحكم من ذلك؟
إن شاء الله يا علي،
مشكور، بارك الله
فيك. إياك الله. تفضل يا أبو حمدان.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا طال عمرك؟
مرحبا ومسهلا.
إياك الله. يا سيدي، عندي بداية عندي طلب لو سمحتوا.
تفضل.
بالنسبة للجمعة والسبت، أنت تجيبون على الواتساب.
صحيح.
في إمكانية تزيدون المدة شوي لو ساعتين عشان على الأقل تخلص ال 3500 ما جانا الدور نتريح من
يلا 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 الفرج إن شاء الله
يسمعنا المخرج والمعد إن شاء الله يوافقون
ما يقصرون إن شاء الله
حزاهم الله خير
إياه.
عندي استفسار شيخ
سم
بالنسبة يا طويل العمر لزكاة التمور
أي
زكاة النخيل الحين عارفين جزاك الله خير خباتنا ب 620 أو 618 كيلو
نعم
التمور تختلف شيخ النخيل يختلف فيه الزين وفيه الوسط وفيه اللي تحت الوسط
نعم
الحين لما طلع زكاتي أخذ المتوسط لأن يختلف السعر مثلا الدولة عندنا تأخذ بسعر والسوق بسعر وهني أنواع مختلفة فيه الخلاص فيه البرحي فيه
أبو حمدان أنت تطلع نفس من عين التمر ولا قيمة
لا أنا أطلع قيمة
القيمة طيب أبشر أبو حمدان
والسؤال الثاني يا طويل العمر بالنسبة للبطاقة الائتمانية
أي نعم
الغير مغطاة طبعا
نعم.
من بنك إسلامي لكن غير مغطاة
نعم
إذا أنا اشتريت فيها احتجت وأنا في السفر واشتريت وعند في نظام أني أنا أسدد آخر الشهر 100% أسدد بدون ما يأخذون ولا درهم ربح
أي
هذه تدخل في عملية الربا
لكن هم يشترطون عليك في بداية البطاقة أنك تدفع
رسوم توقيع أوقع معاهم أني أنا أسدد 100%
طيب وإذا ما سددت 100%
هذه لا إذا ما سددت 100% هذه ترتب عليها أشياء ثانية طويلة
مذكورة في العقد
مذكورة في العقد نعم
طيب. أبشر أبو حمدان أبشر
الثالث يا طويل العمر بالنسبة للوضوء هذا آخر سؤال سامحني طولت عليك
فضل.
في الوضوء المسح على الرقبة هل هو من السنة؟
إن شاء الله
جزاك الله خير
مرحبا مرحبا
الله يطول عمرك
من؟ تفضل يا أحمد
السلام عليكم شيخ
عليكم السلام ورحمة الله
بارك الله في عمرك
وفيك بارك
الله يحييك شيخ عندي ثلاث أسئلة
تفضل
شيخ السؤال الأول حكم تأخير الصلاة الظهر إلى ما قبل العصر بنص ساعة تقريبا
إن شاء الله
السؤال الثاني يا شيخ إذا الإنسان كان مدافع لخبثون أو كان في حضرة الطعام وكان يخشى دخول وقت الصلاة الثانية فماذا يقدم
يعني وأخر يعني قصدك الأولى
لا هي يعني مثلا أخر الأولى صار لظرف معين مثلا وكان يخشى دخول الوقت يعني الصلاة الثانية فيعني شو يقدم الصلاة أم الطعام مثلا
إن شاء الله
السؤال الثالث يا شيخ إذا لعب إنسان لعبة فيها نرد بدون عوض هل هذه تدخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن النرد
إن شاء الله يا أحمد
شكرا
حياك الله تفضل يا أمينة 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 من عمان تفضلي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
تشرفنا برؤيتكم في المنام شيخنا
الله يحفظكم ويبارك فيكم إن شاء الله خير
خير خير إن شاء الله رؤياكم كلها خير
جزاكم الله خير مشكورين
أنا ألتمس منكم العذر شيخي لربما أسئلتي غريبة نوعا ما بخصوص الجن
تفضل
يقول تبارك وتعالى يا شيخنا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون أستخرج يا شيخ من هذه الآية ومن قول الله تبارك وتعالى سؤالين السؤال الأول شيخي كيف يرد الله حق بني آدم من الجن سواء كان في الدنيا أو في الآخرة الذين تعرضوا لبني آدم يعني بمعاونتهم مع شياطين الإنس من خلال السحر والتلبس وغيره
نعم السؤال الثاني
السؤال الثاني شيخي جزاكم الله خير هل الجن يحشرون مع الإنس يوم القيامة يعني يوم المحشر يحشرون معنا
إن شاء الله يا أمينة
جزاكم الله خير
مرحبا أختي تفضل يا أم خالد أم خالد
نعم
تفضلي
ألو
تفضل يا أختي تفضل أنت على الهواء
إن شاء الله
تفضل
أقول لك يا شيخ بالأذكار الصباح والمساء
إيه
يعني ملزومة في الصباح والمساء وإذا أنا نسيت العصر يعني نسيت انشغل عميان ضيوف ولا شيء حتى متى أكون يعني
إن شاء الله إن شاء الله
زين وفي سؤال يعني يوم تقول سبحان الله وبحمده على خلقه والله نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته أقول سبحان الله وبحمده سبحان الله على خلقه سبحان الله مداد كلماته ولا سبحان الله بحمده على خلقه على طول ومداد كلماته.
يعني قصدك تكررين سبحان الله وبحمد عدد خلقه, سبحان الله وبحمد رضا,
سبحان الله عدد خلقه, سبحان الله مداد كلماته.
طيب إن شاء الله يا أم خالد.
إن شاء الله.
مرحبا. طيب نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم بحول الله. حياكم الله من جديد, تفضل يا عمر. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بعدين حضرتك اللي استفسار بخصوص سجدة التلاوة.
اي نعم.
هل لو أنا بستمع للقرآن الكريم وعارف إن هنا في المكان في سجدة تلاوة, هل أو أعمل السجدة ولا يعني ساعة التلاوة بتاعتي بس؟ من ساعة الاستماع ما يبقاش فرض علي ان انا اعمل السجدة.
عمر وانت تستمع من 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 الاذاعة ولا من شخص اخر؟
لا من الاذاعة.
طيب ابشر يا عمر.
شكرا.
عفوا. تفضل يا عفيفة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعقيبا لسؤال امس.
ايه.
عن الشخص اللي قلت لك
راعي المجمعة.
أيوة. يحتاج يقول هو إنه سأل يقول إنك أنت ما تملك الشقة, هل أنت تستطيع يعني بيع محتوياتها من غسالة وثلاجة مثلا, فعشان كذا إنك يجوز لك أن تخسر, فهل هذا صحيح؟
طيب يا عفيف.
طيب وسؤال ثاني لو سمحت, أنا سمعت أمس في إجابتك عن الدعاء العظيم اللي هو الله أكبر كبيرة.
أي نعم.
كلمات الله التامات المباركات, أنا كمان قرأت عنها بس كنت أقولها بعد الصلاة وبعد مثلا عمل اي صالح مثل قراءه القران. يعني انا سمعتك انت تقول يعني قبل التسليم من الصلاه.
نعم نعم.
طيب
ان شاء الله يا عفيف.
شكرا شكرا.
اهلا وسهلا.
مع السلامه.
تفضل يا ام عمر. ام عمر من كندا.
كيف حالك يا شيخ؟
اهلا وسهلا, حياكم الله اختي.
الله يسلمك يا شيخ. والله في عند أختي مشكلة, يعني ما بتنام الليل ولا نهار بتفكر فيها, اللي هي أنه ابنها متعرف على بنت صبية مسلمة يعني هي ولكنها من جنسية ثانية, ولكنها ما بتصلي ما بتصوم مش محجبة وتشرب كمان يعني الكحول, فهي طبعا أبو أمه كتير ما ترضينا هذا الموضوع يعني, وما بنام الليل من كثر خوفهم عليه يعني من عذاب رب العالمين. فشو موقف الأهل؟ هو الولد كثير مطمن إنه بده إياها وحكى لها إنها تبطل الشرب وعدته إنها تبطل يعني مستقبلا بتحاول, بس يعني هو متمسك فيها والأب والأم كثير يعني ليل نهار.
كم عمر الولد هذا الله يصلحه؟ كم عمره
الولد؟ الولد عمره 28.
28
28 سنة.
نعم. إن شاء الله يا عمر تسمعين الجواب مع النصيحة.
يا ريت يا شيخ توجه نصيحة للشاب وتوجه نصيحة للأم شو يعمل.
أبشري.
يتصرفوا.
أبشري.
يوافقوا هذا الموضوع ينقم اسم من وراء ولا يترك الشاب يعمل على هوا ولا شو يسوي.
إن شاء الله. أبشر أختي. أبشر. مرحبا. تفضل يا أم تركي. أم تركي من اليمن.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤالين ضيف.
تفضل اختي.
السؤال الاول, ما معنى من احب لقاء الله احب الله لقاء؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني, الصلاه على النبي يوم الجمعه صلاه ابراهيميه ولا صلاه عاديه عليها يعني اللهم صل وسلم عليك كذا؟
ان شاء الله يا ام تركي.
طيب ابغى رقمك الخاص الله يسعدك, عندي ظروف.
طيب فيه رقم الواتساب, راسليني على الواتساب الان المخرج يساعدنا ان شاء الله ويضع الرقم هذا وابشر بخير ان شاء الله. مرحبا. تفضل ابو احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك شيخ؟
اهلا وسهلا ومرحبا ابو احمد.
شيخ عندي سؤال من طرف سنه الصبح.
ايه.
اذا ما زال فاتتك تقضيها بعد التسبيحات او مباشره بعد التسليم او بعد طلعه الشمس, متى تقضيها سنه الصبح الفجر يعني؟
ان شاء الله يا ابو احمد.
والسؤال الثاني شيخ, على الواتساب ما ادري متى نبغي نتصل على الواتساب, ما ادري وش وقت يعني نتصل على الواتساب حتى
اعطيني
جواب. نتصل على الواتساب
ابو احمد؟ الواتساب ما في اتصال, الواتساب هذا يستقبل فقط الرسائل, والرسائل هذه من شرط طيب اصبر عليه, من شرط وهذه رساله لكل من يشاهدني البرنامج الواتساب الخاص بهذا البرنامج, خدمه الواتساب الخاصه بهذا البرنامج هي الاستقبال الرسائل فقط، ما أجيب على صوتيات ولا مرئيات، ولا أجيب أيضا في نفس الواتساب، أجيب في البرنامج، وأشترط أيضا أن الإنسان يذكر اسمه أو كنيته، مو بشرط كنيته، أبو أحمد، أبو محمد، أمة الله، ما عندي مشكلة، والبلد، وسؤال واحد يكون مختصر.
متى نكتب على
الواتساب
حتى تعطيني
جواب يوم السبت؟ والله تعرف، مثل ما قال قبل شوي اخونا اظن اللي من العين، ها ابو حمدان، قال لسه ما جا دوري، في عندي حول تقريبا الان تقريبا 4000 رساله، واحاول جاهدا اني اجيب على قدر المستطاع، وان شاء الله بيجي دورك ابو احمد، الله يحفظك. ان شاء الله، يا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر. أرجع للأخ أبو محمد بارك الله فيه، بالأمس أيضا يقول بأنه إذا رأى شخص شيء يعجبه يعني يقول ما شاء الله، وإذا رأى شيء يخصه يقول بارك الله، يقول ما الفرق بينهما؟ أبو محمد الله يرضى عليك وبارك فيك، طبعا أهل العلم لهم استقراء للنصوص، فذهبوا إلى أن الشخص إذا رأى شيء يعجبه من ماله سيارته، بيته، مزرعته، ماله، أي شيء، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليش؟ لأنه ورد هذه في سورة الكهف، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالشخص الذي يعجب بماله أو بولده أو بسيارته ولا بيته ولا أي شيء، يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أما إذا أعجب بما عند الغير، أعجب بما عند الغير، شفت صديقك ولا جارك ولا ابن عمك ولا قريبك، ها، عند شيء قل اللهم بارك عليه أو اللهم بارك له، ها، إذا شفت شيء يعجبك عند الآخرين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليبرك، يعني قل اللهم بارك، قال العلماء قل اللهم بارك عليه أو اللهم بارك له. إذا رأى الإنسان شيء أعجب في هذه الدنيا، هالدنيا هذه كلها لا يخص فلان ولا علان، شيء ما الغنى ولا شيء، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، هكذا كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول هذا إذا رأى يعني أمور الدنيا، يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هذا الدعاء مع استشعار معناه يعطيك سكينة سبحان الله وطمأنينة، ترى بأن هذا كله زائل إلى زوال، وهذا اللي عند الناس من أمور الدنيا هو متاع الغرور، فهو الواقع إما أن يترك الإنسان بالموت ولا هو يتركه، إما أن يترك الإنسان هذا المال وهذا الغنى وهذه النعمة، ولا هي تتركه في حياته بخسارة أو بشيء من هذا القبيل. عندي سؤالين من الإخوة الصم عن طريق الزميل وائل بارك الله فيه في لغة الإشارة. السؤال الأول يقول الأخ، يقول هل أرسل الله جل وعلا رسلا إلى غير العرب مثلا، مثل هذه الأمم في الصين وغيرها وغيرها؟ أخوي الفاضل بارك الله فيك، دلت نصوص القرآن على أن الله جل وعلا أقام الحجة على جنس البشر، ولذلك الله جل وعلا أقام الحجة على جنس البشر، وإقامته جل وعلا الحجة على جنس الجن والإنس، حتى الجن أقام الله جل وعلا الحجة عليه، وذلك بإرسال الرسل، وأيضا بهذه الآيات الكونية التي تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا جل وعلا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال جل وعلا إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ما في أمة إلا والله جل وعلا أرسل فيها رسول، أرسل فيها رسول، ويقول جل وعلا وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم، ويقول جل وعلا ولكل أمة رسول. فالله جل وعلا أقام الحجة على الخلق جميعا، على الجن وعلى الإنس وجميع هذه الأمم، بعث الله عز وجل إليها رسلا، قال جل وعلا منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص، فالله عز وجل قص علينا في القرآن بعض الرسل والذين لم يقص علينا كثير جدا. وكذلك الله جل وعلا أقام الحجة على الخلق بآياته العجيبة التي تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى، وعلى أنه هو خالق الخلق جل وعلا وتقدس. يقول أحد الإخوة أيضا الصم يسأل، يقول إذا كان الله قد خلق الإنسان من طين لماذا يعذبه في النار ولماذا لم يعذبه لا يعذبه في الطين؟ أولا أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للخلق الله جل وعلا خلق الإنسان من طين، يعني جعل أصله من طين، من تراب، من فخار، كما جاءت بذلك آيات القرآن الكريم، لكنه لم يبقى طينا ولم يبقى فخارا ولم يبقى ترابا، وإنما كان أصل النشأة من طين، ثم جعله الله عز وجل بشرا سويا. قال جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ولذلك الآن الإنسان إذا اغتسل ما يتحلل منه تراب ولا طين، لأن العنصر اختلف الآن، هو أصله من طين، أصله من طين. كذلك الجن أصلهم من نار، أصل الجن خلقوا من نار أو من نار السموم أو من لهب النار، ولكن تحول جنس الجن فلم يبقى أصله نار وإنما أصبح ذاتا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما تفلت عليه عفريت من الجن وهو يصلي قبض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فخنقه، يقول: حتى إني وجدت برد لعابه على يدي، يقول وجدت برد لعابه على يدي، ولولا دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي لربطته بسارية من سوار المسجد يلعب به صبيان الأنصار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ولذلك تحول الجنس. فكذلك ولأجل هذا الله جل وعلا جعل النار عذابا وعقابا للكافرين وللكافرين والمجرمين، ولذلك عدها الله، فهي وقودهم يوم القيامة. والعذاب يوم القيامة لا يقتصر فقط على النار، فهناك الزمهرير وهو شدة البرد، الزمهرير شدة البرد، ولذلك الزمهرير يكسر العظام من شدته، يكسر الحديد من شدته، فهذا نوع من أنواع العذاب. من أنواع العذاب قضية العذاب المعنوي، المعنوي الله عز وجل يعذبهم عذابا معنويا قد يكون أشد من العذاب الحسي، وهي الحسرة والندامة وعض الأنامل وضرب الكف والندم على التفريط فيما سلف، يقول: رب ارجعون، رب ارجعون، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا، إنها كلمة هو قائلها وما ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولذلك أنواع العذاب كثيرة، أنواع العذاب كثيرة. فقضية أن الإنسان يقول يعتقد بأنه يعذب بالطين، وهذا حقيقة حتى مخالف للعقل، إذا كان خلق من الطين كيف يعذب بالطين؟ ما يعذب بالطين. أمر آخر يعني من المهم جدا للمسلم أن يعلم بأن الله عز وجل أمرنا بالإيمان بالغيب، نحن الآن نؤمن بأن الله تعالى خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن، الآن مخلوقتان موجودتان باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان، وأن الجنة دار المتقين وأن النار دار الكافرين، هكذا أعدها الله عز وجل، وأن ما في الآخرة هو غيب بالنسبة لنا. ولذلك منذ أن ينتقل الإنسان من هذه الدنيا ويموت أصبح في عالم الغيب. قال جل وعلا: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول صفة من صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب. ما هو الغيب؟ ما غاب عنا مما أخبر الله جل وعلا عنه ومما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله. ولذلك المشاهد أمامنا لا يسمى غيب، هذا مشاهد. الغيب ما غاب عنا. أنت إذا جاءك من تثق به وتحبه وتطمئن إليه وتعلم بأنه صادق وأخبرك عن شيء أنت ما رأيته، أنت ما رأيته ستصدقه. لماذا؟ لأنه صادق عندك. فكيف بالله، بخبر الله؟ ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله حكما، وكيف بخبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولذلك قال ابن عباس: كل ما في الجنة مما جاء ذكره في القرآن مجرد أسماء حتى يقرب الله جل وعلا لنا ما في الدنيا. فلذلك ربنا جل وعلا يقول: فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وهم فيها ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والمقصود بأن الإنسان يجب عليه أن يسلم لله سبحانه وتعالى ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن لا يحكم عقله في مسائل الغيبيات،
الآن نحن نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، نؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولذلك إذا ربما فتشنا قبر ما نجد مثلا الميت يقلب على جمر جهنم مثلا، ما نجد. لماذا؟ لأن هذا غيب، الله أعلم بالحالة، هذه غيب، ولذلك نؤمن به. قال الله جل وعلا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان بالغيب، التسليم لله سبحانه وتعالى. علي من عمان بارك الله فيه يعني سأل مجموعة أسئلة في سؤال الأول، يقول: ما حكم من يقدم العقل على النقل في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ علي بارك الله فيك، أولا بالنسبة للعقل الشريعة ولله الحمد لا ترفض العقل بل تدعو إلى إعمال العقل، ولذلك الله جل وعلا في آيات كثيرة يأمر بإعمال العقل للاستدلال على الله سبحانه وتعالى. قل سيروا في الأرض ثم انظروا لهم قلوب لا يفقهون بها وهم يقولون في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. قل جل وعلا: أفلا تعقلون. ولذلك العقل له قيمة في الإسلام وقيمة في الملة، والشريعة جاءت بالدعوة إلى إعمال العقل، لأن تعطيل العقل في واقع الأمر تعطيل لمناط التكليف الذي ميز الله جل وعلا به جنس الإنسان عن جنس الإنسان عن بقية الأجناس. فلذلك العقل مهم جدا، والعقل خلق من خلق الله عز وجل، مثل السمع ومثل البصر ومثل الشم ومثل اللسان الذوق، عقل، العقل هو خلق من خلق الله. ولذلك عقول الناس تختلف، هناك عقل متقد وسيال، هناك عقل دون ذلك، هناك إنسان عند عقل متوسط، هناك إنسان عند عقل ضعيف، هناك إنسان ما ليس له عقل مثل المجنون. ولذلك العقل يختلف، العقل يختلف من شخص إلى شخص. لماذا؟ لأنه خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للنص، النص لا، هو من الله عز وجل، ولذلك القاعدة الشرعية أن النص هو القاضي والعقل هو الشاهد، النص هو القاضي والعقل هو الشاهد، ولا يمكن أبدا أن يقوم الشاهد مقام القاضي ويقوم القاضي مقام الشاهد، ما يمكن، ما يتصور. ولذلك النص من الله في كتابه العزيز، والنص من النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عن من سنته صلى الله عليه وسلم، يجب على كل مسلم أن يسلم له سواء وافق عقله أو لم يخالفه. لماذا؟ لأنه إذا وافق العقل الحمد لله، فالصحيح المنقول لا يتعارض مع صريح المعقول، صحيح المنقول لا يتعارض أبدا مع صريح المعقول. وأما إذا لم يتفق عقله مع هذا النص فالتهمة ترد على من؟ على النص ولا على العقل؟ على العقل. لماذا؟ لأن النص كامل، النص يقين من الله عز وجل أو من النبي عليه الصلاة والسلام، فالتهمة ترد إلى العقل لأن العقل مخلوق، قد يدرك المعنى وقد لا يدرك المعنى. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولذلك يوجد من العلماء أعطاهم الله عز وجل القدرة والأهلية للاستنباط بحيث يصل إلى العلة المستنبطة مثلا الخفية. من أهل العلم من ليس عنده قدرة على ذلك، حتى العلماء يتفاوتون فيما بينهم، ففيهم الجهبذ العالم اللي عنده أعطاه الله عز وجل أدوات في العلم، ومنهم من هو دون ذلك. ولذلك لا يجوز لمسلم إذا وقف أمام النص فحيره النص، لأن النصوص قد تحير لكنها ما تحيل، قد تحير لكنها ما تحيل المعنى. ما يمكن أبدا أن يكون شيء في نصوص القرآن والسنة فيه شيء من العبث أبدا، فنصوص الشرع، فنصوص الوحيين الشريفين منزهة عن العبث. فالإنسان إذا وقف أمام نص متحير يرد التهمة إلى نفسه ويسلك المسالك الشرعية. قال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يحاكم الإنسان النص لكون عقله ما قبله فهذا ضلال مبين وزلة خطيرة، ربما يكون الإنسان خصمه الله يوم القيامة وخصمه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه رد النصوص بعقله الضعيف السقيم الذي ليس عنده الإحاطة بكل شيء. علي يسأل يقول: إذا شخص تنازل عن حصته من التركة ولما بعد أن سجلت في المحكمة يقول رجع يطالب، هل له حق في هذا؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة للشخص إذا تنازل عن حقه من نصيبه في التركة ثم عاد ينظر، فإن عاد قبل تسجيل التركة في المحكمة وقبل توزيعها فله ذلك، له ذلك، لأنه حق تقرر له فأسقطه برضا ثم عاد إليه ثم عاد يطالب بحقه فله ذلك، له ذلك. أما إذا وزعت التركة وأخذ كل النصيبة بعدما قيدت في المحكمة فليس له الحق في ذلك إلا أن يتبرع له إخوانه، فإذا تبرع له إخوانه أصبح إخوانه أصبح الرجوع هذا هبة أو تنازل له ويؤجرون. ولذلك أنا أوصي كل إنسان تنازل عن كل يعني أشقة وإخوة مثلا وأخوات، شخص تنازل عن حقه ثم بدا له غير ذلك، أن يتصدقوا عليه بإرجاع هذا المال بعد توزيعه فتكون لهم صدقة ويكون لهم أجر وثواب عند الله سبحانه وتعالى. علي يسأل يقول: يريد شرح حديث إن من أشراط الساعة أن يتدافع أهل المسجد الواحد الإمام. علي بارك الله فيك، أنا لا يحضرني درجة الحديث، أنا لا يحضرني درجة الحديث، ولذلك يعني أؤجل الكلام فيه إلى أن أبحث في درجة الحديث من حيث الصحة وعدمها. لكن المعروف بأن السلف الصالح كان يتدافعون الإمام، وهذا ليس من علامات الساعة، ولذلك كانوا يتدافعون الإمامة بمعنى أنه لا يرغب الأحد أن يستشرف لها، يستشرف الإمام، وإنما يريد أخاه أن يكفيه. هذا الحديث يشير إلى أن المسجد يخلو من الأئمة، وهذا نص يحتاج إلى الوقوف عليه إن شاء الله. إذا بحثت في درجة النص أفيدك يا علي. علي يسأل يقول: ما الحكمة من النهي عن الكلام بعد العشاء؟ نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الكلام بعد العشاء. يا علي بارك الله فيك، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعده، والعلة ظاهرة، فإن النوم قبل العشاء قد يفوت على الإنسان صلاة العشاء أو يفوت عليه صلاة الجماعة إن كان ذكرا بالغا فتفوت عليه صلاة الجماعة، وأما الحديث بعد العشاء فإن هذا مؤذن بسهر طويل وقد يفوت على الإنسان قيام الليل، بل قد يفوت عليه صلاة الفجر مثل ما هو حاصل الآن عند أغلب الناس، تعالوا شوفوا مساجدنا في صلاة الفجر وقارنوا بينها وبين صلاة العشاء وصلاة المغرب تجدون عجبا، والله أمور يتفطر لها القلب، أمور يتفطر لها القلب، الفجر صف صفين وفي العشاء والمغرب صفوف تمتلئ بها المساجد، أليس هؤلاء هم جماعة المسجد؟ ما هم جماعة المسجد اللي في المغرب والعشاء هم جماعة المسجد، وين هم عن صلاة الفجر؟ أين هم عن صلاة الفجر؟ ها؟ ولذلك عليهم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى وأن يخافوا الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن السهر بعد العشاء سبب من أسباب تفويت قيام الليل، بل سبب من أسباب تفويت ما هو أعظم وهو صلاة الفجر، نسأل الله أن يهدينا وأن يعافينا جميعا. لكن إن وجدت حاجة أو ضرورة لا بأس، فالنبي عليه الصلاة والسلام ربما سهر بعد العشاء مع أبي بكر وعمر وكان يستشيرهما في أمور الأمة صلوات ربي وسلامه عليه، كذلك السهر مع الأهل جاء الترخيص به، الرجل يداعب أهله مثلا يسهر مع أهلي وكذا، هذا مما هو معذور، كذلك مع الضيف، مع الضيف. ولذلك ثلاث أحوال يجوز للإنسان أن يسهر فيها بعد العشاء: مسامرة الضيف ومحادثة، لأن هذا من المروءة ومن مكارم الأخلاق. الأمر الثاني ملاعبة الأهل، يعني السهر مع الأهل والجلوس معهم ويعني تعويضهم ما فاتهم من وجوده في النهار. الثالث ما يتعلق بقضية العلم، العلم أو شيء يتعلق بأمور المصالح العامة، هذا مما لا بأس به. أبو حمدان يقول يعني بالنسبة لزكاة التمور استفدنا يعني معرفة النصاب وكذا، يقول أنا أخرج قيمة الزكاة، يعني الدولة تشتري أو شركات تشتري مثلا، يقول التمر على ثلاثة أنواع، تمر جيد وتمر ضعيف وتمر متوسط، من أيهما أخرج؟ أبو حمدان تخرج من المتوسط، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما بعث معاذا إلى اليمن وقال له وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقراء، ثم قال واتق كرائم أموالهم، والكريمة هي الشيء الغالي الثمين، واتق كرائم أموالهم. ولذلك الله عز وجل لا يقبل من العبد الشيء الخبيث أو الضعيف أو الرديء، قال جل وعلا ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، والخبيث هنا ليس المحرم لا الرديء، يعني ما يجي واحد يشوف أن يشوف مثلا أسوأ أنواع التمر وأردائها ها جودة يروح يخرجه، لا يجوز الإنسان أن يتصدق بهذا. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وكذلك يتقي كرائم الأموال. إذن تخرج من قيمة الوسط يا أبا حمدان. أبو حمدان يسأل يقول بالنسبة للبطاقة الائتمانية غير المغطاة، يقول يعني أنا أخذتها من مصرف على أني أسدد 100%. طبعا سألت أبو حمدان بالنسبة للجزاءات المترتبة فيما لو هو تأخر، قال لي نعم هذا ما يجوز حتى لو كانت من مصرف إسلامي، كيف يجوز الآن يرتب عليك غرامات وهو قد أقرضك؟ النبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا، حرم الربا، والقاعدة الشرعية الفقهية أن كل قرض جرى نفعا فهو ربا، فهو ربا. البطاقة هذه البنك أقرضك، البنك هو الذي أقرضك، فإذا ما سدت مثلا ذهب يضع عليك غرامة جزائية مبلغ مثلا معين هذا ربا، ولذلك لا يجوز. حتى لو تقول أنت أنا والله ضامن أني أسدد 100%، في من الفقهاء المعاصرين من يقولون ما دام أنه ضامن والبنك وثق هذا من خلال راتب العميل أو كذا ما في بأس. ومن أهل العلم والذي يظهر هذا هو الراجح أنه حتى ولو، لماذا؟ لأن أصل الشرط باطل، وهل يأتي بالبطلان على أصل العقد؟ من أهل العلم يقول نعم يبطل أصل العقد، ومن أهل العلم يقول يبطل الشرط. طيب الشرط وين تبطل الآن؟ يقاضونك عند المحكم إذا تقول والله أنا ما أسدد لكم الغرامات لأنك أنت موقع على مثل هذا. ولذلك تحذر يا أبو حمدان بارك الله فيك. أبو حمدان يسأل بالنسبة لمسح الرقبة في الوضوء، يقول هل هي من السنة؟ يا أبا حمدان بالنسبة لمسح الرقبة في الوضوء من البدعة وليس من السنة، وهذا تنبيه لإخواني وأخواتي الذين يتوضؤون فيمسحون رقابهم بعد ما يمسح، هذا يقول هكذا يمسح رقبته، بعضهم يمسح رقبته كامل، هذه بدعة من البدع، هذه محدثة من المحدثات، هذه مخالفة من المخالفات. فكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ما ذكر أبدا عنه أنه كان يمسح رقبة، وقد ورد في هذا حديث ضعيف جدا بل إلى الوضع أقرب، مسح الرقبة أمان من الغل، هذا لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز الإنسان أن يعمل به، لا يجوز أن يعمل به. ولذلك مسح الرقبة من البدع في الوضوء، لا يجوز الإنسان أن يمسحها، يمسح رقبة أثناء الوضوء ولا بعد الوضوء ولا على أي حال، ولا على أي حال بالنسبة للوضوء. أحمد من الشارقة يقول ما حكم تأخير صلاة الظهر إلى قبل العصر بنصف ساعة؟ أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لوقت صلاة الظهر يبدأ من زوال الشمس وينتهي إلى أن يصبح ظل كل شيء مثليه، والعلامة أذان العصر، فإذا صلى الإنسان قبل العصر أدرك ركعة واحدة فقد أدرك الظهر، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصبح، وهذه تجري أو تسحب، ومن أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، والركعة تدرك بالركوع، فإذا أتى صلى وأتى بالركوع فقد أدرك الركعة، يعني لو كمل الركعة الثانية بعد غروب الشمس يكون قد صلى في الوقت أداء وليس قضاء، وهذه تسحب على بقية الصلوات. لكن السؤال لك يا أحمد لماذا تؤخر إلى قبل العصر بنصف ساعة. إذا قلت لي والله أنا عندي دوام وارتباط ومن الصعوبة أني أترك المكان اللي أنا فيه، لكن أنا متيقن أني أصلي قبل أذان العصر بنصف ساعة، طيب ما في بأس، بارك الله فيك، لكن احرص على الصلاة في وقتها. فقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل العمل، قال الصلاة على وقتها. أحمد يقول إذا كان شخص يعني يدافع الأخبثان أو الأخبثين أو في حضرة الطعام وخشي أن يخرج الوقت، يقدم ماذا؟ أحمد بارك الله فيك، أولا بالنسبة للصلاة، صلاة المرء وهو يدافع الأخبثين يعني البول أو الغائط، حاق أو حاقب أو بحضرة الطعام، صحيحة مع الكراهة، صحيحة مع الكراهة، لكن إن ترتب على الأكل أو الشرب أو قضاء الحاجة خروج الوقت، لا يجب أن يقدم خروجه، يجب أن يقدم الصلاة على مسألة شهوة الطعام أو قضاء الحاجة. لماذا؟ لأن خروج الوقت محرم إذا تعمده الإنسان ويفوت عليه الفرض، فيصلي الفرض حتى لو كان حاقنا أو حاقبا أو جائعا مشتهيا الطعام أو جائعا مشتهيا، يقدم الفرض إذا خشي أنه يفوت فيما لو إذا أكل أو قضى حاجته. أحمد يقول بالنسبة للعب اللي فيه نرد مثلا وليس في عوض، هل يدخل في التحريم؟ الجواب نعم، بالنسبة للعب النردشير محرم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في دم أو لحم خنزير. والنرد هذا محرم سواء كان بعوض أو بغير عوض. أمينة من عمان بارك الله فيها تسأل، تقول يقول الله عز وجل ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، تقول في سؤال الأول كيف يرد الله جل وعلا حق ابن آدم من الجن الذين ظلموا الإنسان بسحر أو بغير ذلك، والسؤال الثاني هل يحشر الجن مع الإنس؟ أمينة بارك الله فيك، أولا بالنسبة لحشر الخلق والعباد ما من شيء إلا ويحشر يوم القيامة حتى الحيوانات، قال جل وعلا وإذا الوحوش حشرت، حتى الحيوانات تحشر يوم القيامة، فالجن والإنس وجميع الخلق يحشرون يوم القيامة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني بالنسبة للجن يقتص الله جل وعلا منهم للإنس وللجن الذين اعتدوا عليهم وظلموهم، كما أنه يقتص من الإنس للإنس وللجن إذا اعتدى عليه ظلما وعدوانا. ولذلك الله عز وجل يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة، والله تعالى يقول قبل ذلك وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك يوم القيامة هناك قصاص، فالجن الظلمة الذين آذوا أحدا من الإنس بسحر أو بعين أو بأي أذية معنوية أو حسية سيقتص منهم يوم القيامة وسيعاقبهم الله عز وجل، كما أنه يقتص من الإنس الذي ظلم إنسيا أو ظلم أيضا جني، فقد يكون من الإنس من يعتدي على الجن مثلا، يعتدي على بعض حقوق الجن. النبي عليه الصلاة والسلام منعنا من أن نستنجي من أن نستجمر بالروث وبالعظم، قال أما العظم فطعام إخوانكم من الجن وأما الروث فطعام دوابهم. ولذلك لا يجوز إنسان أن يعتدي على الجن بتلويث أطعمتهم مثلا، هذا واحد من الأشياء. ولذلك أخت الفاضلة نعم يحشرون، ومن الجن من يدخل الجنة من أهل التوحيد، ومنهم من يدخل النار وهم الشياطين المردة الذين أخبر الله جل وعلا عنهم. أم خالد من أبو ظبي بارك الله فيها تسأل تقول إذا نسيت أذكار الصباح والمساء هل تلزمني أن أقضيها أو شيء؟ أم خالد الله يرضى عليك، بالنسبة لأذكار الصباح والمساء سنة وليست بفريضة ولا واجب، يعني لا يضيق صدرك إذا راح وقتها مثلا، هذا المعنى. الأمر الثاني أذكار الصباح تبدأ من دخول وقت الفجر، ووقت الفجر يبدأ متى يبدأ؟ في أذان الفجر، إذا أذن الفجر يجوز الإنسان يأتي بأذكار الصباح إلى طلوع الشمس، وإذا فاته ما تذكر إلا بعد طلوع الشمس ما في بأس إلى وقت الضحى. بالنسبة لأذكار المساء من بعد العصر، من بعد العصر إلى غروب الشمس، اللي ما تذكر إلا بعد غروب الشمس يجيبها ولله الحمد والمنة. أم خالد تقول لو قلت أنا مثلا سبحان الله وبحمد عدد خلقه هل أكرر أقول سبحان الله وبحمد عدد خلقه سبحان الله؟ نعم يا أخت الفاضل، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا وهذا، ورد عنه أنه قال سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، وورد عنه أنه قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، سبحان الله وبحمده زنة عرشه، سبحان الله وبحمده مداد كلمات، ما في بأس. وهذا يسمى الذكر المضاعف، هذا من أعظم الأذكار. عمر من الشارقة يقول إذا سمعت سجدة، إذا مرت بي سجدة التلاوة أنا أستمع إلى يعني صوت في الإذاعة أو شيء، هل أسجد أم لا؟ عمر الله يرضى عليك ويبارك فيك، طبعا هذه مسألة فيها كلام لأهل العلم. هل الإنسان الآن الذي يستمع إلى تلاوة المسجل يعني يحصل على أجر التالي أم لا؟ من أهل العلم من يذهب إلى أن ما في الإذاعة وما في التلفاز هذا حكاية القراءة وليس هو حقيقة القراءة، فهو يحكي القراءة، يحكي قراءة، فالقارئ يحكي لأنه صوته مسجل، ولذلك قالوا ما يترتب عليه يعني الأحكام، أحكام استماع التلاوة، ولذلك إذا مررت بآية سجدة ما تسجد. الأمر القول الثاني قالوا لا، تأخذ الأحكام، يأخذ أحكام الاستماع، لأنه قرآن حتى لو كان حكاية يأخذ حكم المستمع للقارئ على الحقيقة، ولذلك قالوا تجري عليه الأحكام. أمر آخر فيما يتعلق بسجدة التلاوة، في واقع الأمر هي مستحبة، سنة مستحبة، ولذلك لو لم تسجد لا شيء عليك، وإذا أحببت أن تسجد تسجد ولا حرج ولله الحمد والمنة. عفيفة من السعودية تقول بأن طبعا هي عفيفة سألتني بالأمس عن شخص يعمل في مدينة المجمعة في السعودية قريبة من الرياض، وعنده سكن وفي الطائف أيضا في بيت والدة عنده ملحق أو شقة وساكن فيها، ويقصر إذا رجع للطائف يقول لا لأني أنا أشتغل في المجمعة. جاوبناها بأن هذا فهم خاطئ ولا يجوز له أن يستمر في مثل هذا الأمر، وقالت بأنه من بدأت كورونا هو يقصر. رجعت الآن تقول بأنه لا، يقول بأنه هو غير ما يملك الشقة هذه، ما يملك الشقة هذه. هذه أخت الفاضلة هذا ليس بدليل وليس بحجة، هذا قول باطل حتى لو كان هو مستأجر. يعني الآن يعني الإنسان ليس شرطا أن يكون مالك للأمر، لو كان مستأجر فإنه يأخذ أحكام المقيم، مثل بالمجمع أكيد ما عنده بيت في المجمع هو مستأجر هناك، كذلك يأخذ أحكام المقيم. نبيه لهذا يا أم، يا أختي عفيفة، واعتذر منك لأن وقت البرنامج انتهى، باقي لك سؤال، والأخت أم عمر من كندا وأم تركي من اليمن وأبو أحمد أيضا. إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على أسئلتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.